إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم اللهم صل وسلم عليه في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا كثيرا ما نربي أبناءنا على أن الفتى من يقولها أنا ذا وليس الفتى من يقول كان أبي وإذا لم يكن بين اليدين ما يقول عنه الفتى ها أنا ذا فلا أقل من أن يقول كان أبي أيها الإخوة المباركون مر على مسامعكم الكريمة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن هرقلا استجوب أبا سفيان سأله عن الرجل الذي خرج فيهم عن أصله ونسبه وأخلاقه وأتباع دينه ولم يكن يسع أبا سفيان يومئذ وهو على الشرك إلا أن يقول حقا مخافة أن يؤثر عنه كذبة قال أبو سفيان لم أجد إلا واحدة استطعت أن أدخل فيها حين سأله هرقل عن المدة أو عن العهد الذي بينهم وبين رسول الله قال نحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها هذه الوحيدة الذي استطاع أبو سفيان أن يدخل فيها شيئا الشاهد أنه لما انتهت أسئلة هرقل لأبي سفيان قال هرقل لئن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين كانت هذه أول إشارة وبشارة إلى أن هذا الدين سيمتد حتى يكتسح الشام ويصل إلى أسوار بيت المقدس ويحتل كل تلك البقعة الجغرافية وحقا مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومجتمع الأنبياء وقبلته الأولى التي كان يولي وجهه شطرها لا بد أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه فيها إرثا هذه الإشارة لم تمضي كلمة هكذا وإنما علقت بأسماع المسلمين وعلق قبلها بأسماع المسلمين بشارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام امتد الفتح الإسلامي ناحية العراق والشام على يد أبي بكر ثم تبعه عمر ليحمل الراية من خلفه وليرسل الأجناد إلى تلك البقعة والرقعة امتد الفتح الإسلامي في عهد عمر إلى بيت المقدس حاصره المسلمون قرابة 4 أشهر ثم ارتأى المقدسيون النصارى أنه لا بد من أخذ الأمان وتسليم مفاتيح بيت المقدس إلى المسلمين، لكن البطريرك قال إنه ليس فيكم أحد تنطبق عليه الصفات التي في كتبنا. نظر إلى شرحبيل بن حسنة وإلى أبي عبيدة عامر بن الجراح وإلى عمرو بن العاص وإلى يزيد بن أبي سفيان فلم يجد فيهم رجلا تنطبق عليه الصفات. قال إنا مسلموها ولكننا لا نسلم المفاتيح إلا لخليفة المسلمين. أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح كتابا إلى أمير المؤمنين عمر ينتدبه للخروج من المدينة لاستلام مفاتيح المسجد الأقصى. استشار عمر رضي الله عنه عثمان فأشار إليه بأن يبقى ولا يخرج، وكان رأيه صوابا. ثم استشار عمر رضي الله عنه عليا فأشار إليه بأن يخرج وأن يستلم مفاتيح بيت المقدس، وكان رأيه أصوب. مال عمر رضي الله عنه إلى رأي علي بن أبي طالب واستخلفه على المدينة وأزمع الخروج لاستلام مفاتيح بيت المقدس. أمام عمر مشوار طويل قرابة 1500 كيلومتر، فهل أعد له جيشا حافلا عرمرما أو موكبا يليق بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين؟ لا، خرج عمر رضي الله عنه هو وغلامه على جمل أورق أصلع الرأس، ليس عليه عمامة ولا قلنصوة، يتخذ هذا الجمل عقبا بينه وبين غلامه. قال للغلام نتعاقب أنا وإياك على الجمل، فأبى عليه الغلام وقال هذا لا يصلح يا أمير المؤمنين. قال له عمر أولست تتعب كما يتعب الناس؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. قال لي عقبى ولك عقبى، وعقبى نترك الجمل فيها يستريح. صار رضي الله عنه مهللا مكبرا مسبحا حامدا ذاكرا شاكرا عابدا إلى أن وصل إلى تخوم الشام، وحجز بينه وبين الوصول إلى بيت المقدس واد كان قد أصابه ماء ووحل وطين، وكانت العقبى للغلام. فركب الغلام وأمير المؤمنين ممسك بخطام الجمل يجتاز هذا الوادي، وقد شمر عن ثوبه وأصابه من الوحل والطين ما أصابه رضي الله عنه وأرضاه. ثيابه مرقعة لكنها تحمل نفسا ليست كسائر النفوس، فمن يباري أبا حفص وسيرته ومن يحاول للفاروق تشبيها. خرج رضي الله عنه وأرضاه وسار متواضعا على جمله إلى أن وصل، وكان في استقباله قادة المسلمين. رآه أبو عبيدة رضي الله عنه على هذه الحال فقال يا أمير المؤمنين لو ألقيت عنك هذا الصوف ولبست البياض من الثياب لكان أهيب لك في قلوب هؤلاء الكفار. فقال له عمر إليك عني إليك عني، لا أحب أن أعود نفسي ما لم تعتده. وحفظت لنا كتب التاريخ أن عمر قال لأبي عبيدة لو كان غيرك لأوسعته ضربا بالدرة. حاول فيه يزيد وقادة المسلمين أن يحسن شيئا من مظهره، لا لأن عمر يليق به ذلك، ولكن لأن لقاء هؤلاء يليق بهم مثل ذلك من منصب في مثل منصب عمر. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه أبى إلى أن انتهى إلى البطريرك واستلم منه المفاتيح ودفع لهم الأمان، فسلمه ذلك البطريق، سلمه مفاتيح بيت المقدس وهو يسكب الدمعات حارة. ودخل عمر رضي الله عنه المسجد وأخذ يزيل بأثوابه ما علق بالمسجد من القذر، ذلك أن النصارى كانوا يغيظون اليهود بإلقاء القذر وإدخال الخنزير وعقد الصلبان في المسجد، فأخذ عمر يطهره والمسلمون من ورائه يطهرون ويطيبون. فلما حان وقت صلاة الجمعة دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد ناشده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع الأذان بلال رضي الله عنه وأرضاه. إنهم أرادوا أن يختصروا التاريخ وأن يستجروا الزمن، ولئن غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وإماما فلا زال بلال شاهدا ولا زال ورثة النبي عليه الصلاة والسلام من خلفائه شاهدون، فأرادوا أن يستحضروا ما يمكن استحضاره. تمنع عليهم بلال وقال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناشده عمر، وأمام هذه الرجاءات انصاع رضي الله عنه وأرضاه، وقد كبرت سنه وشاخ، وأخذ يرفع عبارات الأذان مناديا: الله أكبر الله أكبر. فأطرق الصحابة رضوان الله عليهم وانداح على أذهانهم شريط الذكريات: الله أكبر الله أكبر. أرسلت المآقي دموعها: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. فلما بلغ: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تباكى القوم جميعا. فلما وصل بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة لم يبق في المسجد أحد إلا وهو يبكي لهذا النداء الخالد. استلم مفاتيح بيت المقدس ودال الأمر للمسلمين، واتجه نحو القبلة وأقام فيه الصلاة، ووافق ذلك توقيتا مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتح الفتوح، تعالى أن يحيط به قول من النثر أو شعر من الخطب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. تستطيع عوامل التغيير أن تغير جبلا أو حجرا أو حتى مناخا، لكن عوامل التعرية والتغيير لا تستطيع مهما بلغت وتعاظمت أن تمحو سطرا أو آية أو حرفا من كتاب الله. ستظل هذه الأمة ما دام فيها عرق ينبض ووديجة تتحرك، ستظل تتلو في المحاريب والمنابر وفي المساجد والبيوت وفي الأندية والأسواق قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لا يمكن لأي قوة بالغا ما بلغت أن تمحو هذه الآية في وجداننا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا كان ذلك كذلك، فبقاء هذه الآية دليل على بقاء القضية في صدور الجميع. استلم عمر رضي الله عنه المفاتيح، وبقي المسجد الأقصى منارة يرفع فيه الأذان، وتعقد فيه دروس العلم، ويتلى فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يكون، حتى إذا تنازع القوم وفشلوا وذهبت ريحهم أخذ منهم المسجد تارة أخرى. والمسجد لا يؤخذ من المسلمين إلا في حالة من التشظي والتشرذم. في تلك الحالة، حين كان المسلمون عباسيين بالشام، وعبيديين أو فاطميين في مصر، وأمويين بالمغرب والأندلس، زال عنهم ذلك الفتح، وعاد المسجد إلى أيدي أولئك الذين دنسوه مرة أخرى. في هذا الحين وفي هذا التوقيت شاء الله عز وجل أن يبزغ نور في شخص نور الدين محمود، الذي أعاد للمسلمين اجتماعهم، وحاول أن يجمع عليهم ألفتهم، وأن يثير القضية مرة أخرى في انتزاع هذا المسجد وإعادته إلى بيضة المسلمين، لا سيما وقد استفزت مشاعر المسلمين حين منع رفع الأذان في المسجد، وحين رفعت الصلبان في كل مكان، وجعل الصليب الأعظم في قبة الصخرة، وحين أدخلوا الخنازير تارة أخرى وقدروا المسجد وأصابوه. امتد السلطان إلى بلاد الشام، فإقليم الأردن، فعكا، فصيدا، ثم بيروت وعسقلان وغزة ونابلس وبيسان والغور، وغنم منهم شيئا كثيرا، وعزم إذ ذاك على فتح بيت المقدس، فتسامع الناس من كل حدب وصوب، وثارت فيهم ثائرة الإسلام من جديد، وبدأ الدم يضخ في عروقهم، لا سيما وقد كتب العلماء في ذلك الوقت كتبا وصنفوا تصانيف في فضل الجهاد وفضل بيت المقدس. اجتمع الناس حول السلطان صلاح الدين وحاصروا بيت المقدس، وكان قد تحصن غاية التحصين. فأقام صلاح الدين 5 أيام، قسم الجيش على أسوار المدينة، وانطلق هو إلى ناحية الشام، وكان قبل ذلك قد خرج وأسرع إلى بحيرة طبرية وحجزها عن أولئك النصارى حتى أصابهم العطش. سبق إلى هذا السبق الذي يوازي سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوب بدر، أصاب النصارى عطش شديد. تقدم المسلمون إلى الجبل الغربي من طبرية عند قرية حطين، هناك التقى الجمعان عشية الجمعة، وكانت الغلبة للمسلمين. فلما أصبح السبت اشتد عطش النصارى، وصار ما تحت خيلهم من العشب غثاء أحوى. أمر صلاح الدين أن يرمى عليهم شظايا من نار. تقدم صلاح الدين ناحية المسجد وقد تحصن، وناحية بيت المقدس وقد بالغوا في تحصينه، ففرق المسلمين نواحي الحصون واتجه هو إلى ناحية أخرى، ثم أخذ يمطرهم بشظايا من نار وبوابل من سهم حتى سقطت منارة من منارات الحصن. فرأى هؤلاء القوم أنه لا بد من طلب الأمان، فحكم عليهم صلاح الدين بالخروج جميعا، وأن الرجل يفتدي نفسه من الأسر 10 دنانير، والمرأة 5 دنانير، والصغير والصغيرة 2 دينار، فمن لم يجد أخذه صلاح الدين في الأسر، حتى بلغ الذين أسرهم أزيد من 16,000 أسير. وكان في هؤلاء الأسرى ملوكهم الذين خرجوا من نواحي الشام جميعا إلا ملك طرابلس الذي فر هاربا، قتل منهم 30,000 وأسر 30,000، فيهم الملوك إلا ملك طرابلس الذي وصل جريحا إليها ثم مات هناك، وكان قد أرسل الصليب الأعظم ليودع في قلعة دمشق، فوصلها الصليب منكوسا. استودع المسلمون الصليب الأعظم أو استولوا عليه، وكان مطليا بالذهب مرصعا بالجواهر، وأسروا خلقا عظيما، وذكرت لنا كتب التاريخ عجبا عجابا. لقد ذكرت لنا أن فلاحا كان يربط نيفا و30 أسيرا في طنب خيمته، وأن آخر باع أسيرا من هؤلاء النصارى العلوج بنعل يرتديه. لقد بيع هؤلاء في السوق، وقامت عليهم الذلة، وفرضت عليهم الجزية، ونصب لصلاح الدين مخيم عظيم. تراءى له الأسرى بين يديه وهو يقيم الحد على من ثبت عليهم جرائم الحرب والتنكيل، فيقتل من الأسرى من ثبت شره واستطار، حتى سمع كلاما في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد ملوك النصارى الأسرى، فدخل خيمته وجاء بسيفه رحمه الله واستتابه وقال: إني أعرض عليك الإسلام. فأبى، فقال: وأنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب عنقه وأرسل برأسه إلى الملوك. قام صلاح الدين ونظف المسجد الأقصى، ولما كان يوم الجمعة وقت الصلاة دخل صلاح الدين المسجد وخطب بهم الجمعة التالية محي الدين زنكي، وغسل المسلمون المسجد وطيبوه، وجيء بالمنبر الذي صنعه نور الدين. لقد عزم نور الدين على فتح بيت المقدس، ولما كان موقنا من وعد الله تبارك وتعالى وبسالة الجند الذين كانوا معه، تهيأ لهذا الأمر فصنع منبرا ليكون للمسجد الأقصى. حال بينه وبين تحقيق هذه الأمنية الموت، لكن هذه الأمنية لم تمت بموت نور الدين، وإنما بقيت حية في وجدان صلاح الدين، فجيء بالمنبر الذي صنعه نور الدين لينصب في المسجد الأقصى، ولتقام عليه الصلاة، ولتدول الدولة للمسلمين. أيا رفيق صلاح الدين، ها هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، جنودك بالأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا. نساء فلسطين تكحلن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصروا. وليمون يافا يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر. ينبغي إعادة مثل هذه المآثر، أعني به الفتح العمري الذي تحقق على يد عمر رضي الله عنه وأرضاه، والفتح الأيوبي الذي تحقق على يد صلاح الدين رحمه الله. ينبغي أن يعاد هذا في مجالسنا وفي منتدياتنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا، على أقل تقدير لرفع حالة الإحباط وللشعور بأن هذه الأمة ما زال فيها عرق ينبض ووديجة تتحرك، وأن الأيام دول، اليوم لك وغدا عليك وبعده لك، وهكذا هي سنة الله تبارك وتعالى. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ظاهر ليس فوقه شيء وباطن ليس دونه شيء، جل جلالك وعظم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا يا رجاءنا ومولانا، نسألك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا أهلا لولايتك ومحلا لنصرتك. اللهم اجعلنا من جيل النصر ولا تجعلنا من جيل الخذلان يا رب العالمين. إلهنا يا رجاءنا ومولانا، أبرم لأمة الإسلام في المشارق والمغارب أمر الرشد، يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فرج همومنا ونفس كروبنا وأقل عثراتنا واقض ديوننا. اللهم ابسط لنا من كل خير أوسعه وأسرعه وأنفعه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أعذنا والمسلمين من شر الوباء. اللهم أعذنا والمسلمين من كل داء ووباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والإحن والمحن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ بك ونعيذ المسلمين من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم فاحم المسلمين واحم ذراريهم رجالهم ونساءهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن. اللهم وارزق إنسانه من كل خير أسرعه وأوسعه وأنفعه وسائر بلاد المسلمين. اللهم قي واحفظ واحرس بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحفظ واحرس مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ابسط لإخواننا في اليمن أمنا وإيمانا وسلما وسلاما. اللهم واخلع لإخواننا في ليبيا مثله وضعفه يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين في العراق، وكن للمسلمين في الشام، وكن للمسلمين الإيغور، وكن للمسلمين الروهينجا. اللهم كن للمسلمين في السودان، وكن للمسلمين في لبنان، وكن للمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا نرفع حاجاتنا إليك، لا يتسع لحاجاتنا إلا فضلك وجودك وكرمك، أنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.